مرحبا، معكم دكتور محمد بوجبارة من بودكاست حوار بيطري. زي ما يقولون البدايات للجميع، لكن دائما الأشخاص اللي يتميزون هم الناس اللي يستمرون. تميز في قطاع الطب البيطري ومهنة الطب البيطري ما هو بالشيء السهل، ومع أن الطب البيطري مترامي الأطراف والوظائف فيه كثيرة ومنتشرة، إلى أن الطبيب البيطري دائما يواجه المصاعب، من الصعب جدا أنه يطلع. لكن دائما هناك أطباء بيطريين لامعين ولهم جوهرهم، ومنهم ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور باسل الهلالي. حياك الله دكتور باسل.
الله يحييك ويبقيك، وحيا الله المستمعين. إن شاء الله تكون حلقة خفيفة الظل ومميزة بإذن الله تعالى كما عودتونا.
يا أهلا وسهلا فيك دكتور. في البداية دكتور، حاب تعرفنا عن نفسك أكثر.
أنا باسل محمد الهلالي، طبيب بيطري، خريج جامعة الملك فيصل سنة 2007. حاصل على دبلوم في الابديميولوجي ان اكشن من ليفربول، قامت بتقديمه هنا لمتدربين في وزارة البيئة والمياه والزراعة. متزوج، عندي 4 أطفال. باختصار هذا اللي موجود حاليا. هذا
ما شاء الله يا دكتور. الابديميولوجي من المواد اللي محببة ومقربة للقلب كثير، لكن الأصدقاء والمقربين يعرفون هذا الشيء، فيعني ممكن يكون شيء كومن بيني وبينك دكتور.
هي جزء من عمل الميداني كان، أو في الوزارة كان، في يعني خاص بهذا المجال، فممكن نتطرق لها يعني بعدين.
طيب دكتور باسل، وش هي كانت بدايتك مع الطب البيطري؟ وش خلاك أساسا تصير طبيب بيطري؟
تقدر تقول باختصار شديد الموضوع أنه كانت دراسة الندرة في هذا المجال. وقت ما دخلنا على الكلية نشوف مين اللي قاعد يتخرج، كم عدد الوظائف، السبلاينج تشين، مجرد 2 كليتين طب بيطري موجودة في المملكة، ما في بنات يدخلوا فيها أو شيء زي كذا، خلى العدد مرة قليل. كم عدد اللي يتخرجوا في السنة؟ من 20 أفريج 20 25 طالب، بعض السنوات أو الأترام 5 إلى 6 طلاب. احتياج المملكة في دراسة كانت قرأتها وقت الثانوية أنه احتياجها إلى 15 سنة قدام في عجز في الأطباء البيطريين. على مستوى العالم برضو نظرة المجتمع الدولي خارج في المحيط الأوروبي أو الأمريكي أو غيره، تيجي تلقى يا جينيس يا ملياردير يعني. إيش الغريب في يعني شد انتباهي برضو المجالات المختلفة الواسعة في القطاع الغذائي، في قطاع الطب والعلاج، في قطاع الأوبئة أو الإنذار المبكر، في الأمراض المشتركة، في التغذية ومشاكل التغذية، في المشاريع والاقتصاد والأمور هذه كلها. شد انتباهي إنه في تنوع في المهام اللي ممكن يشتغلها الطبيب البيطري، التخصصات اللي ممكن يشتغلها، وهو بيدرسها كاملة في البكالوريوس، وبعدين هو سيلف ليرنينج لما يتخصص في مسألة معينة من المسائل هذه في تطبيقات عملية في الميدان. فهذا اللي شد انتباهي، غني ريتش، مواضيعه كثيرة حلوة. أنا أميل للأحياء أكثر من الرياضيات، علم الرياضيات والمعادلات والأشياء هذه، فكانت موجهة بشكل جيد بالنسبة لي. طبعا أنا قبل الطب البيطري ما كنت في الطب البيطري، ما انقبلت في البداية في الكلية، انقبلت في معهد الإدارة، إدارة مستشفيات، وجاني القبول بعد بداية الدراسة بأسبوع بنظام مشروط أو شيء زي كذا كان موجود في جامعة الملك فيصل، والحمد لله جبت معدلات جيدة في الترم الأول، وتعديت من مرحلة المشروط إلى المرحلة الأساسية وكملت الكلية.
ما شاء الله دكتور، فعلا في فاريتي في التخصص، في مجالات كثيرة ممكن الطبيب البيطري يشغلها ويشتغل فيها. لكن دكتور، وش كانت الأشياء الثانية أو المهن الثانية اللي كنت حاطها في بالك بعيد عن الطب البيطري؟
تمام. كنت أميل كثير للتدريس مادة الفيزياء، وأميل كثير ل تقريبا مجال التدريس أكثر شيء فيزياء، الأحياء أميل إلى الطيران، كان عندي شغف جدا بعلوم الطيران، والطيران شغف كبير جدا. كانت عندي ميول هواية كتابة، لكن ما ارتقت لمستوى أني أنا أدرس، أني أنا أدرس صحافة أو إعلام أو شيء زي كذا، على الرغم أني أنا كنت أكتب في مجلات وأنا في ثانوية، في أولى ثانوي ثالث ثانوي، مجلات محلية سعودية وجرايد، وكنت أراسل لبعض الإذاعات وأراسل ذا في عمر مبكر يعني. لكن ما كانت تستميلني أنه أنا أدرسها وأخليها هي الكارير لايف حقي. هذا باختصار يعني ما بين التدريس مادة الفيزياء بالتحديد والطيران.
طيب دكتور، مثل ما قلنا وطرقنا قبل شوي، الطب البيطري في فاريتي في الأشياء اللي ممكن يشغلها الطبيب البيطري ويمتهنها. أنت دكتور اشتغلت في مجال الإنتاج وإنتاج الألبان، واشتغلت في الحكومة، وفي كذا محطة في حياتك المهنية. ممكن تعلمنا وش هي الوظيفة أو وش صقلت فيك هذه التجارب اللي خذتها خلال مسيرتك المهنية؟
طيب عشان نمشي عليها خطوة خطوة، أنا أول ما بديت حياتي اشتغلت في وظيفة طبيب بيطري في شركة ألبان، أمارس مهام الطب البيطري الاعتيادية، من طب وجراحة، من عمليات البايو سيكوريتي ومراقبة البايو سيكوريتي، من عمليات الاستبعاد الصحي لعمليات الكنترولينج بالفاكسين إلى آخره. هذه صقلت اللي هي طبيب بيطري فعلي، يعمل يقدر يمارس الجراحة بشكل جيد، يتعامل مع الأدوية بشكل جيد، احترافية في التشخيص بشكل عالي جدا. هذه صقلت الميديسن، المواد لو قلنا في الكلية الطب البيطري، الميديسن والسيرجري والأوتوبسي والشغلات هذه، صقلت الجانب العملي البراكتيكال الجسدي أكثر. سببت لي نضج، نعم نضج فكري كطبيب بيطري، في مادة أستخدم أو أحدث فعل معين على الحيوان من خلال تشخيص أو علاج أو غيره، ويحصل وراها نتائج results للحالة المرضية أو الحالة الكنترولينج اللي صاير لقطيع من الحيوان. أيضا غير في سلوكي في النظرة العامة للحيوان إلى نظرة، بدل ما أني أشوف الحيوان كindividual cases، بالذات الهيرتس الكبيرة اللي اشتغلت فيها في الشركة هذيك، كنت أتفرج على شيء اسمه cow signals، كانت هي نصب عيني يعني كانت في ذيك الفترة، وهذه بتتعامل مع الهيرت ككل، وهذه اللي خلتني أدخل في مرحلة بعدها في الوزارة. المرحلة اللي بعدها في الوزارة، لما استقلت من هذه الشركة وجاتني وظيفة في الوزارة، نقلت فيها في عدة مواقع. الموقع الأول إرشاد البيطري والتثقيف، استمرت في تأسيسه تقريبا 3 أشهر مع الزملاء هناك. بعدها جت فرصة مع ليفربول سكول أوف تروبيكال ميديسن، كلية الطب المداري في جامعة ليفربول، في إبديميولوجي إن أكشن، الأوبئة، وبدأنا نسوي دبلوم فيها هنا، وأخذتنا أول من أخذها مع وزارة الصحة كاثنين أطباء بيطريين رشحوا، واستمريت أنا معهم لين أخذتها، وطلب مني الدكتور محمد المعيقلي البلوي أنه نحاول نجيبها، كان مديري في ذاك الوقت، نحاول نجيبها للوزارة لاستعم الفائدة على أطباء البيطريين. وهذا بالفعل حصل بعد تقريبا سنة بالضبط من ما أخذتها أنا مع وزارة الصحة. هذه ثقلت شيء، استفدت من الهيرد مانجمنت أو الهيرد كاو سيجنالز، أو أتعامل مع القطيع مش إنديفيدوال كيس اللي أخذته في شركة الألبان واستفدت منها. ثقلت أيضا بعملية التفكير الريسك أبروتش ثينكينج اللي موجود، تطورت هذا الشيء، وبطريقة برضو الأبحاث، كيف أصنع البحث، كيف أصنع الورقة، كيف أصنع السامبلينج استراتيجي، السامبلينج ديزاين، ستادي ديزاين إلى آخر. هذه كلها خلت الفكر اللي يكون عندي في التحقيق الوبائي أو تحقيق لشغلة معينة يكون فكر احترافي ناضج أكثر. ممنهج مبني على منهجية علمية واضحة وصريحة معمول بها دوليا. نجي بعدها مرحلة ثانية كانت مرحلة فاصلة الصراحة، وأدت إلى أنه طيب إيش اللي بعده إبديميولوجي، إيش اللي بعد الإبديميولوجي، إيش أنا محتاج الدولة الوزارة إيش محتاجة. كان في وقتها برنامج اسمه برنامج مع الـ FAO مع منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة، خاص بالتقصي الوبائي والإنذار المبكر وتقوية الكوادر الوطنية في هذا المجال. وكان في وحدة بيطرية توها ناشئة تم تأسيسها مع الدكتور محمد المعيقل أيضا، وبدأت أنا البذرة حقتها اللي بعدين تطورت في الوزارة وأصبحت إدارة تقييم المخاطر. طبعا إدارة تقييم المخاطر راحت مسافات بعيدة عن هذه الوحدة، يعني كمجرد وحدة كانت. هذه الوحدة يعني بدأت تفكر بطريقة الإيرلي وورنينج أبروتش وليس الريسك أبروتش. أنا ما بدور على المشكلة، سبب المشكلة نفسه اللي ممكن يصير، أنا بدور إيش المسببات اللي ممكن تأثر على مسببات ممكن تأثر على 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 حدوث الخطر هذا. فبالتالي ببدأ أسوي كورليشن، ممكن مسببات ما هي مباشرة، ممكن مسببات مباشرة في الموضوع إلى آخره. فخلت نظرتك تبعد، يعني أنا الآن قاعد أطلع من individual case إلى herd إلى ثم إلى مستوى مجتمعي ثم إلى مستوى الريسك ثم إلى مستوى الإيرلي وارنينج، كأني قاعد أتفرج على الوضع من 30,000 قدم أو 40,000 قدم. بعدها تحركنا تحاجات تكليفي مدير لمركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي، وهنا تغير التفكير. من الآن كنا طبيب بيطري عادي تعتمد على الانديفيدوال كيس، بعدين الهيرد مانجمنت، وبعدين طلع على مستوى الإرشاد البيطري والإيرلي وور الريسك أسسمنت والصحة الحيوانية، بعدها طلع في الإيرلي وورنينج. طبعا كل هذه اللي مريت عليها فيه معها أحداث، يعني أبسطها الإيرلي وورنينج أو الريسك أسسمنت لما بدنا نشتغل فيه كان كورونا ميرس أول ما قلنا بسم الله، وبعدين صارت اللمب سكين ديزيز والإف إم دي وإلى آخر، والأحداث البيطرية تأسيس البرنامج مع زملائنا هناك في الزراعة. يعني كانت كل شيء ولي أحداث عظيمة جدا، عشان يعني تكاد تكون تحديات قوية جدا أن الواحد ينفذها. بعدها اتجهنا لمركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي بالخارج، وتأسيس الثينكينج حق المركز حفظ الأصول. كان موجود نواة سابقة مع إدارة سابقة عني لهذا التفكير، تعظيم هذا التفكير وربطه بمجتمعات خارجية ومراكز بحثية خارجية ومقايضتهم بطريقة النوليدج اكستشينج، وليس مجرد أني أدفع فلوس مقابل تعطيني معلومة. لا، أوجدنا عندنا opportunity حلوة، أوجدنا أنه عندنا أشياء مميزة في جينات وراثية في الحيوانات اللي امتلكها المركز، امتلاك سلالات نادرة، تسجيل السلالات الماعز والضأن والإبل دوليا وفي المنظمة العربية موجودة على موقع الويب سايت حق المنظمة بالصور بالمقاسات. عمل مهرجان حفظ الأصول والتحسين الوراثي نسختين، والثالثة في عهد مدير اللي جاء بعدي. هذه أخذنا منها كم هائل من المعلومات ومن عينات الدي إن إيه الموجودة للسلالات المطورة، سواء طورت داخل هي سلالات من خارج المملكة وطورت داخلنا، فسجلت لنا في السعودية إنه هذا التطوير حقنا وسجلت كسلالة محلية، أو سلالة من الأصل هي محلية استكنا سباقين في تسجيلها في نوتايبين كاركتر في المنظمة العربية. باقي عاد اللي يجي بعدنا يبدأ يكمل على الجينوتايب ويبدأ يطور في الفينوتايب ريكوردينج. بعدها صار في عندنا هيكلة للوزارة، وصار في عندنا إدارة العامة للإنتاج الحيواني في فترة من الفترات كانت موجودة، وتم تأسيسها بطريقة معينة ومحاولة أتمتة الإجراءات، والإجراءات اللي كانت تأخذ سنتين إلى ثلاث سنين محاولة تقليص المدة هذه إلى أقصى مدة ممكنة، والحمد لله في بعض المعاملات كانت تنجز في خلال أسبوع. بعض الآخر نطول مرة ما يكمل شهرين إلى آخره. وهذه الإدارة العامة للإنتاج الحيواني قامت برضو كان فيها عندها جزء كبير جدا من شغلها كان خلق مشاريع استثمارية أو فرص استثمارية جديدة للسوق السعودي. فخرج لنا اللي هو مراكز التلقيح الصناعي ونقل الأجنة بمختلف الحيوانات، خرجنا برضو مع الزملاء الخاص بالصوف والدباء والجلود، خرجنا برضو بعربة خدمات الإنتاج الحيواني وجبنا لها دعم من قبل صندوق التنمية الزراعي، صار في نقاشات كبيرة عليها، محاولة الخروج ببعض التراخيص الخاصة بالبايل برودكت من الإنتاج الحيواني الرئيسي إلى آخره. هذه خلتني أتعامل مع الموضوع بطريقة استراتيجية. طبعا في مرحلة في النص حصلت أثناء مركز حفظ وصول، مرحلة مهمة جدا بالنسبة لي في حياتي، هي مرحلة التحول الوطني. اشتركت في برنامج التحول الوطني وأسسنا مع فريق العمل اللي هو مشروع أو مبادرة مركز التميز الوطني للثروة الحيوانية، وكانت فيه تفاصيل جيدة وممتازة جدا. اشتركنا مع مجموعة كبيرة جدا لتصميم حظائر أغنام حلاب ماعز أو ضأن، تستطيع إدارتها بعامل واحد، وهذه تعتبر يعني إن صح التعبير براءة اختراع للناس اللي مقدمة على اقتصادي، براءة اختراع اقتصاديات الإنتاج الحيواني. فهذه اقتصاد يعني كلنا عارفين وضع العمالة الآن والتكاليف الخاصة بالعمالة، هذه يعني إذا أنا قدرت أسيطر عليها بطريقة أو بأخرى فأنا نجحت نجاح ضخم جدا. فإنك أنت تسيطر عليها من خلال التصميم الخاص بالمزرعة وبالحظائر، وإنك أنت تستطيع مراقبتها من نقطة معينة من أو من عدة نقاط وانت ماشي في السنترال باسج الخاص بها، هذه كانت مميزة جدا. هي عملية دمج ما بين ديزاينات موجودة في مزارع حلاب موجودة عندنا، ومزارع حلاب موجودة في أوروبا، ومزارع بعض مزارع التسمين الموجودة في بعض الدول الأوروبية والمغرب تحديدا. فهي عصارة جهد 3 سنين لمجموعة عمل كبيرة جدا، كل واحد حط شيء معين عنده. هذه رسمت وبداية تنفيذ المفترض أنها تكون على أرض الواقع موجودة الآن في مركز حفظ الأصول التحسين الوراثي، نموذج هذه الحظائر، ويجي بعدها هو مركز التميز، وإن شاء الله تعالى الفترة القادمة يتم الانطلاق في إنشاؤه. آخر مرحلة عندي كانت مرحلتين مقسومة إلى جهتين، هي الإعارة. أول 4 شهور أو 5 شهور تمت إعارتي إلى حصلت على إعارة لمستشفى البيض، مستشفى الخيل في نادي الفروسية، كان التأسيس وعملية مناقشات مع الدكاترة والركروتمنت الخاص بالأطباء والاختبارات الخاصة بالموظفين الإداريين يعني كإدارة شركة. وكانت هذه صقلت عندي مسألة النظرة العامة لإدارة الشركات من ناحية كمدير عام لشركة أو ما شابه. بعدها انتقلت إلى مزارع فقيه، شركة مزارع فقيه، تشرفت بالعمل معهم حتى الآن. كانت إدارة التميز والتطوير، هذه إدارة معنية بالجودة، معنية بتطوير الأنظمة، معنية بالتميز في المنتج، التميز في الخدمة، التميز في بيئة العمل، التميز في الريكوردينج سيستم، في كل شيء، في كل الجوانب. فأصبح عندي ما هي جودة فقط، لا، هي الجودة تعتبر تحت التميز، والتطوير يجي تحته التدريب والأبحاث. هذه طبعا جت يعني عصارت كل المجهودات السابقة، كل إدارة أمسكها أو أشتغل فيها يجي معاها خبرات هائلة جدا، لأنه يكون تحدي غريب، تحدي جديد، تحدي ممتع، ما هو مشابه لما سبق، يخلي الواحد يشتغل عليه، يحاول يفكر فيه بشكل استراتيجي، ويحاول يصحح مسار أو ينشئ أو يسوي ريفابشنج، تطوير لمنشأة معينة كانت يعني أو متوقفة أو غيره. هذه باختصار المراحل اللي صقلت فيها الجوانب يعني المراحل اللي مريت عليها، وكل واحدة صقلت جزء معين في الشخصية.
ما شاء الله يا دكتور، أنا ماني بعارف أعقب على إيش ولا إيش، لكن خلال هذه المسيرة الحافلة يا دكتور، لابد أن كانت في بعض العوائق والأشياء مثل ما تفضلت، الأشياء اللي ممكن عكرت لك أو الصعاب، خلنا نقول ممكن تذكر لي أحد المواقف أو أحد الأشياء اللي كانت تعرقل عجلة التنمية بالنسبة لمسيرتك المهنية؟
هو الصراحة أكثر شيء يزعجني أنه ما يكون في تحدي. عدم وجود تحدي معناه توقف عن التفكير، الشغل صار روتيني تشغيلي بحت. هذه مزعجة بالنسبة لي، وهذه يعني ما أقدر أقول موقف معين بالتحديد، لأنه هذه فضح أسرار عمل معينة في قطاع صعبة. لكن أنا بالنسبة لي المكان إذا ما كان في تحدي واضح وصريح، أنه تحدي مو تحدي بين زملاء فقط، أنا أتكلم عن تحدي شيء أنا ودي أنفذه للشركة أو لمكان العمل، يعود بالنفع الكبير جدا على هذه المقر، على مقر العمل. وفي صعوبات يبغالها قراءة كثير، يبغالها دراسة كثير، يبغالها أخذ القرار وتحمل مسؤوليته بالكامل. هذه إذا ما وجد هذا الشيء التحدي ذا، أنا يعني أكون في قمة الإحباط، يعني أحاول يعني أطلع من المكان بأسرع وقت ممكن، يعني ما أجلس. طبع بشري كذا يعني، وفي ناس لا تحب العمل الروتيني، عمل كذا. بس أنا بالنسبة لي ما شفت نفسي أنا في موقع زي كذا، حتى وإن كان أنقص في الراتب أو ينخسف في الراتب ما عندي مشكلة، بس المهم أن يكون أو أفقد بعض الامتيازات أو كذا، بس ما عندي مشكلة، بس المهم يكون في تحدي واضح وصريح يعطيني add value، مش مجرد راتب أو فلوس أو شيء مادي، يعطيني add value حقيقي لي أنا، عشان أقدر أحط يصير فيه career building واضح وصريح.
بالفعل وجود تحدي خلينا نقول هو المحفز أو الشيء اللي يستثير الشخص الغير عادي، أو خلينا نقول الإنسان الواعد أو الطبيب البيطري الواعد، إنه يعطي كل ما عنده. طيب دكتور، أودي أنتقل للسؤال الثاني. أنت تكلمت قبل شوي عن العمل في الجودة والتنظيم، ما التنظيم إلى آخره. يا ريت الدكتور تذكر لي أهمية العمل في الجودة والإلمام بالنسبة للطبيب البيطري.
الجودة عملية منظومية لإدارة دوكومنت بطرق معينة وريكوردينج بطرق معينة. الطبيب البيطري لابد أنه يعمل بيها بشكل ويكون حريص عليها، لأنه من خلالها يقدر يرجع للهيستوري، يقدر يرجع للتطوير، يعرف الحالة، يعرف والله إذا مرت عليه مشكلة معينة، مو بالضرورة أنه يكون individual أو على حتى لو كان على صعيد استراتيجي. إذا أنا عندي كل شيء مكتوب بطريقة معينة تشغيلية معينة وبأسلوب منظم، والريبورتات حقتي أو التقارير مكتوبة واضحة ومسجلة، يسهل علي أن أنا أرجع لها وأستفيد منها. إذا كان في يعني هفوات صارت فيها أصححها، إذا كانت في أشياء تميزت فيها في ذاك الوقت أستفيد منها، غيري يستفيد منها أيضا. أنا لو قريت هذا الشيء على أطباء بيطريين سابقين لي في الموقع نفسه أكيد هستفيد منها. فنظام الجودة هو يعتمد على أنه إحنا بتعمل الشيء. طيب نبي يعني خلينا نختصرها ببساطة، يعني نقولها ببساطة كان جلسة قهوة كذا وشاي. أنت الآن لا، عشان تشتغل الشغلة كأوبريشن لازم يكون عندك إجراءات تشغيل الشيء هذا، ومحدد في الإجراءات أيضا قبل لا تبدأ إيش المدخلات اللي أنت هتسويها في العملية. فبالتالي مخرجاتك لها وصف، يعني موصف مدخلاتك وموصف مخرجاتك وموصف الطريقة اللي أنت تشتغل بيها. بعد كذا بتسوي البروسيس عادي، تشتغل خلال الشغل هذا بتسوي مونيتورينج، بتسوي مراقبة لهذا الشغل، هل أنا ماشي صح ولا لا. هذه مهمة جدا باستمرار المراقب. براقب إيش؟ براقب الإفكتيفنس والإفشنسي حقة العملية هذه، حقة البروسيجر هذا، هل البروسيجر هذا قادر أنه يخرج لي مخرجات اللي أنا كاتبها اللي أنا موصفها؟ هل المدخلات هذه لما تدخل في البروسيجر هذا أو تدخل في البروسيس هذا قادر أنها تخرج لي المخرجات زي ما أنا موصفها أو لا؟ فوق هذا بيكون عندك اللي هو الريبورتينج، وفي عندك الأمور هذه كلها. إذن أنا أتعامل مع منظومة دوكومنتريز، منظومة مكتوبة موثقة، خدمة العميل، العميل نفسه يعني مأخوذ بعين الاعتبار رغباته وإيش فيه، وهذه تدخل فيها جزء كبير من التسويق. أنا ما يكون عندي عيادة بيطرية، إيش اللي يخلي العميل يرجع لي مرة ثانية إذا هو غير يعني مرتاح معي، ما عجبه شغلي، أو حس أن أنا فوضوي، ما في عندي سجلات، حب يرجع لأي دواء؟ أنت أعطيتني الدواء الفلاني، أوكي ما أتذكر أني أعطيتك الدواء الفلاني، ارجع لسجلاتك، ما عندي سجلات، هذه فوضى. فهنا أصبحت ضرورة ملحة، منظومة إدارية متكاملة تضمن للعميل حقوقه، تضمن لك أنت الرجوع والتطوير، تضمن لك حقوقك في الريبورتينج، في الحقوق في المادية المعنوية. قد ممكن في لحظة من اللحظات تلقى نفسك سويت اكتشاف بسجلاتك ووصلت المرحلة لاكتشاف يحقق لك ماجستير أو دكتوراه أو يكتب اسمك في مجلات علمية. هذا على صعيد العيادة. على صعيد الريسك أسسمنت هو صلب الجودة، على صعيد الايرلي وورنينج هو صلب الجودة. الجودة فيها بند خاص بالريسك، لازم يكون في عندك سجلات مخاطر، لازم يكون عندك سجل توقع المخاطر، وش الانسيدنس حقتك، سجل المخاطر الانسيدنس حقت المخاطر، وسجلات توقع للمخاطر هذه وش، لازم يكون عندك عملية قياس لمدى الأولوية لحل المخطر هذا ما بين البروباريتي والسنسيتيفيتي حقته. لازم يكون عندك يعني انت كل ريسك اساسي، الريسك اسسمنت اساسي انه يكون عندك جوده اعمال، جوده. ما في اي شهاده ايزو موجوده في العالم يعني في المنظمه ما فيها كلمه ريسك، بند من بنودها الكلوز تقريبا اذا ما خاب ظني حسب ذاكرتي التاسع ريسك اسسمنت، كله ريسك اسسمنت بالكامل، ريبورتينج بالكلوز السابع بالكامل، التشغيل الكلوز الثامن بالكامل، في كل الايزو الموجوده اي شهاده ايزو افتح بالطريقه هذه، البند السابع البند الثامن البند التاسع هتلقى نفس الكلام هذا نصا. اصبح هنا مهم الجوده عندك. على صعيد الاداره وطريقه التفكير، احنا مشيناها اوبريشن بعدين بروجكت بعدين رايحين الان على صعيد اللي الاستراتيجيك. إذا أنا ما عندي طريقة محددة لدراسة المشكلة بسوات أناليسيس ثم جاب أناليسيس وتحديد الأهداف وأعمل جاب أناليسيس، وبعد ما حددت الأهداف وسويت الجاب أناليسيس أنا أوريدي بسوات أناليسيس عارف إيش وضعي وإيش قوتي وإيش ضعفي وإيش مخاطري أو التهديدات أو التحديات وإيش الفرص اللي عندي، في المقابل عندي هدف معين أنا أوريدي بسهولة أقدر أسوي الجاب أناليسيس حقي وأعرف الفجوة اللي ما بين الوضع الحالي وتطلعاتي، بناء عليه بعمل بحثي في النت ببنش مارك قوي وصريح لأفكار اللي أنا طرحتها مثلا أو يعني فريق العمل طرحها في تطوير شيء ما، بيبدأ يشوفها هل في أحد نفذ بالطريقة هذه ولا لا، ولما نفذ وش الريكورد حقه، أجين كيف نفذها، هذا دوكومنت، إيش اللي لما نفذ إيش السجلات حقته، هذا ريكورد. هذه أصبحت الجودة مهمة في الاستراتيجية. شوف وين النقطة صارت. فما هذا نظام إداري، نظام إداري بحت، لازم كل واحد، أنت في حياتك المنزلية ممكن تشتغل بنظام الجودة، معايير الطبخة في البيت لما تيجي تطبخ معايير الجودة، أنت لما بتيجي تجلس في سيارتك أول ما تركب سيارتك بتشغل السيارة بتبدأ تضبط الكرسي إذا كانت سيارة جديدة عليك أول مرة تجلس فيها هي والمرايات، تربط الحزام بتعشق الجير بعد ما تشغل السيارة، هذه بروسيجرز. أي ريكوردينج أي علامة بتشوفها أثناء الطريق هذه ريكوردز لازم تكون مسجلها، وتروح المكتب أول ما بتوصل تتصل عليك خويك يقول لك كيف الطريق، تقول والله زحمة انتبه من الإشارة الفلانية، هذه ريكورد. حياتك الطبيعية فيها جودة، فأصبحت هي يعني ما هي شيء أول كان الجودة نحط الشهادة على الجدار مفخرة للشركة وكذا، الآن أصبحت ضرورة من ضرورات اللي لازم تكون عليها شركة، ولا أنت ما بتشتغل بشكل سليم، ما بتعرف تشتغل صح. فكذا إحنا جبناه اختصرنا الموضوع بالأوبريشن على صعيد الطبيب البيطري في العيادة، رحنا على البروجكت مانجمنت على صعيد الريسك أسسمنت، رحنا كمثال يعني مو كل شيء وما يسعني أن أتكلم لأن كل شيء لي بحر خاص فيه وتخصصات خاصة فيها. وتكلمنا فيه على صعيد اللي هو الاستراتيجيك بلانينج في مرحلة اللي هو استراتيجيك مانجمنت والشغل هذه، إيش نظام الآيزو أو نظام الجودة فيه.
طبعا كثير يغيب عنهم أهمية الأسوبيز أو اللي هي ستاندر أوبريشن بروسيجرز أو كيف هي الجايد لاين لأي عملية جودة كموظف أو أو كإنترنال أوديتر، كيف أنا راح أمشي على البروسيجرز وهي وش هي التشيك ليست عندي، وكيف راح أسوي ريبورت، وكيف راح أسوي إيفاليويشن وأسسمنت زي ما تفضلت العملية اللي أنا سويتها، هل أنا أخطأت، هل أنا أو خلينا نقول لما نتكلم عن عيادة أو صيدلية، هل أنا شغل كموظف جودة، هل أنا شغلي تمام، هل الموظفين عندي كلهم تمام، يتبعون الإجراءات ما يتبعون الإجراءات. فقد يغيب على البعض أهمية الجودة، فمن الجميل أن طرقنا لها في حديثنا هذا. وأنا متيقن أن أنت يا دكتور باسل أكثر واحد كنت ممكن تعطيني إجابة وافية وكافية عن موضوع الجودة.
SOVs مهمة جدا. هذه SOV هي الإجراءات، لو تلاحظ خلينا نقول العشر بنود حقة البروسيس البلان أو البروسيس ماب. الأساسي رقم نمبر 1 هو البروسيجر، وهذا هو SOV، بداية صناعة SOV. هذه البروسيجر طريقة الطبخة، خلينا نمثلها معاه على خط موازي بطبخة أكل مثلا. أنا عشان أجيب أسوي مثلا كبسة أو شيء أو أي طبخة لابد أن يكون عندي طريقة العمل. هذه هي البروسيجر، بتحط كذا، بتحط الحرارة بدرجة كذا، بتنقل الموية بالطريقة الفلانية إلى آخر إلى آخر. رقم 2 الانبوت، مدخلاتك في العملية الإنتاجية، والله بجيب بصل، بجيب كذا، بجيب كذا، لأنه لا بد أنه إذا عندك بروسيجر سليم ومدخلاتك ما هي سليمة خربط الطبخة، مخرجاتك بتصير غير سليمة. تيجي بعدها إلى المخرجات، أنا عندي مدخلات وعندي بروسيجر، مفروض أنه يكون عندي مخرجات. إيش شكل مخرجاتك؟ هذا وصف. هذه كلها تكون عندك SOP Standard Operation Procedure. أنت عندك بروسيجر؟ صح، هذه طريقة التشغيل. عندك برضو الانبوت، عندك الاوتبوت كوصف للمدخلات ووصف للمخرجات كبطاقة وبطاقة. ابدأ فيها بخطوة خطوة. أنت وش وصف مدخلاتك في العملية الإنتاجية؟ أنا والله بسوي عملية جراحة. أوكي، وش مدخلاتك في عملية الجراحة هذه؟ من أدوية، من سويتشرز، من أدوات، من هيومن ريسورس، من كله. أوكي، وش مخرجاتك؟ إنه والله تكون الحالة ما في complicated، ما في تلوث للجرح، ما في ذا، المشكلة انحلت، LDA رجع الأبو ميزن مكانه إلى آخره، ولادة قيصرية، طلع المولود والرحم healing كويس إلى آخره. طيب هذه كذا الأوتبوت حقه. طيب وش البروسيس حقه؟ والله بخدر بطريقة L-shape ولا الدائري، ببدأ أنزل بالتخدير بالطريقة الفلانية عشان أخدر الأعصاب في منطقة الفلانك ريجون، ببدأ أسوي شيفينج قبل هذا كله، بسوي شيفينج وتعقيم للمكان وغسيل الحيوان، تعقيم الموقع، تنظيفه، مكان يكون سليم ما في دست ما في كذا، افتح بالمشرط بمسافة كذا، طلع الرحم، حاول إخراج الرحم بشكل طرفه برا بحيث أنه لو السوائل ما تنزل في البروتينيوم تطلع برا الجسم، طلع الفتحة تكون قليلة شوي، وانت بتفتح برضو خطوات اللايرز حقة المسلز، يعني هذه كلها بتنكتب بالترتيب، هذه بروسيجرز. تمام، الاوتبوت انحط، الانبوت انحط، البروسيجر انحطت، يلا البروسيس هنبدأ نشتغل. اوكي، هذه عملية تفعيل البروسيجر، هذه العملية نفسها حقة البروسيجر خلصنا منها، يعني ما فيها شيء ينكتب أكثر من أنه بعض المقاييس KPIs اللي تقول أنه والله لازم تنقاس عليها الشخص. فمثلا إذا عندي جراح من ضمن الانبوت حيتعامل ببروسيجر معين، فلابد أن الجراح هذا يكون سريع جدا، هذه تختص بالبروسيس، كلهم ماشيين بنفس البروسيجر، هم كلهم انبوت بيستخدموا نفس الانبوت، هيوصلوا للأوتبوت واحد، بس عشان يقلل الريسك حق البروتينايتس نتيجة طول مدة الفتح البطن أنت مضطر أنك أنت تشوف جراح سريع جدا في عملية الفتح وعملية تنفيذ البروسيجر كامل. هذه بروسيس، هذه تقييمات البروسيس. بتسوي مونيتورينج. مونيتورينج عليش، هل أنا فتحت، لما فتحت شقيت الكرش وأنا بفتح بالغلط البروتينيوم وول أو شيء زي كذا، هل أنا لما فتحت الفتحة كانت كبيرة شوي، هل أنا المونيتورينج لعملية مثلا السيزيرين، هل لما فتحت كان الرحم مكانه موجود مكانه، لما طلعت هل الرحم فيه شقوق أخرى، في جروح أخرى وفي فتحات أخرى ما لحقتها، خرجت المولود وخرجت العجل أو خرجت أيا كان الرحم برا، بدأ يصير في عملية رجوع مجرد ما تطلع الحيوان من داخل الرحم وينزل السوائل اللي فيه كمية، هذه كلها بيبدأ الرحم يرجع لوضعه الطبيعي. يعني مو مرة اليو ون ولا يو تو، بس انه يبدأ يعني ينكمش شوي. هل هو انكماش وهذا تمام؟ هل الوول حق اليوترس فريبول ولا عادي؟ هذه كلها مونيتورينج. مونيتورينج على الخيط حقك، هل الخيط حقك سيء يقطع؟ هل أدواتك مقصك بارد ما يقطع؟ هل كذا؟ هذه كلها مونيتورينج للأدوات حقتك، للإنبوت حقتك، لكل البروسيجر كامل البروسيس. هل البروسيجر هذه ماشية مضبوط ولا لا؟ ولا أنا مقدم خطوة على خطوة، أو أنا محتاج أن أنا خطوة أضيفها على الخطوات اللي مكتوبة عندي في البروسيجر. طيب لما نروح بعدها إلى الإفشنسي والإفكتفنس، أنا الآن عندي بروسيجر وعندي أوتبوت. هل البروسيجر هذا في الفتح والعملية هذه اللي أنا مكتوبة عندي الخطوات العملية يؤدي إلى أنه سيزيرين تتم بشكل جيد وبدون كومبليكيتد ولا لا؟ هذه مراجعة، وهذا المونيتورينج. أساس المونيتورينج عشان يشوف الإفكتفنس ويشوف الإفشنسي. هذه رقم 6 و7. تمام. الآن يجي عندنا بعدها بروسيس أونر. لكل 8 بروسيس أونر، لكل منظومة عمل ربان، ولكل سفينة ربان، ولكل منظومة عمل مدير. من هو صاحب هذا الموضوع؟ من هو المسؤول عن هذه العملية كاملة؟ في كبير أطباء يكون هو مراقب على العملية، مدير، رئيس، whatever، بيكون مراقب على هذا كله، بحيث أنه ما ينفع أنه أنا أشتغل، لازم يكون في واحد يراقبني. ما ينفع واحد أكون أنا المراقب وأنا اللي قاعد أشتغل في نفس الوقت، وفي نفس الوقت أنا المدير. يعني حتى لو كان مراقب مختلف وأنا اللي شغال، ما ينفع أن أنا أصير المدير برضو. يعني في النهاية المراقب يقول لي لا هنا غلط، لا أنت إيش فاهمك غلط، لا أنا فاهم، حتى لو غلط أوكي غلط، يلا أوكي يلا وريني مين كيف، مين اللي هيصحح، لأن أنا في النهاية أنا مدير نفسي. فلازم تتعامل بهذا الفكر، يعني انه في بروسيس اونر هو المسؤول عن تطوير الاجراءات، هو المسؤول عن تطوير العمليات المونيتورينج، هو المسؤول عن قياس مدى الافكتيفنس والافشنسي، هو المسؤول عن اختبار الانبوت وانه مدى توافقه، كتابه الانبوت، يعني بطاقه وصف المدخلات حقتك او بطاقه وصف المخرجات حقتك بالشكل الجيد والعلمي والممنهج. برضو عندك في النهاية 9 risk assessment again، ايش الخطورة اللي ممكن تواجهك اثناء العملية؟ لازم تكون حاطط حساباتك ليها عشان ما تفشل. الفكرة من الجودة انه عملياتك تتم بشكل كامل وجيد ووفق استاندارات معينة، انه لو سويتها اليوم نفس ما تسويها بكرة نفس ما تسويها بعده، حتى عملية التطوير حقتك ثابتة ومقنعة ومرضية. طيب بعدها بيكون في عندك KPIs، Key Performance Indicator، وهذا 10 جزئية. أتوقع الفترة القادمة بعد اجتماعات من منظمة الآيزو هيكون في إضافة لـ KPT، Key Performance Target. فالـ KPIs إيش؟ معايير قياس الأداء. حط لي معادلات وأرقام تعال تقيس لأداءك. والله أنت أنجزت واحدة من الأشياء الخاصة بالجراحة في الطب البيطري، أنت أنجزت العملية هذه في خلال 30 دقيقة. هي المفروض أنها تكون 30 دقيقة إلى 45 دقيقة، أو أكثر من كذا أنت out of the standard، أقل من كذا في خوف أنه ممكن يكون جودتك تعبانة. إذا أنت نزلت وجودتك ممتازة ونزلت عن 30 دقيقة يعني ممتاز، أنت عندك personal activity عالية جدا ومميز أنت فيها كإنبوت. لكن والله لقينا عدة أطباء بيطريين بينزلوا تحت 30، معناه يحتاج أن نراجع هل هذه المدة هذه وننقصها في البروسيجر حقنا من نخليها 25 إلى 35 مثلا أو غير. فهي عملية مراجعة مستمرة للبروسيجر حقك، عشان كذا في أونر. هذا باختصار الـ SOP كيف تصنعه، هو هذه طريقته. طبعا لازم ترجع على حسب الايزو اللي انت هتشتغل عليه، اللي انت هتعتمد عليه وهتطلع عليه شهاده، لازم تشوف ايش الكلوز حقتهم، لانه مسميات تختلف والفكره اللي هي مبنيه على العشره هذه، لكن انت محتاج انك انت تشوف ايش المطلوب منك في البنود تحت البنت الرئيسي، ايش البنود الفرعيه، ايش المطلوب بالاسم. قد يختلف مسميات في فورمات، قد ينطلب فورما زياده، قد ينطلب أشياء معينة زيادة كمانجمنت. أنا أتكلم لأنه ما يعطوك شيء تكنيكال عالي يعني. هذه باختصار شديد اللي ممكن نشرحها، هي محاضرات تقعد بالخمس أيام ست أيام يعني عسى يكون نجحت في إيجازها في الثواني هذه.
كفيت وفيت يا دكتور باسل. طيب دكتور باسل بسألك، وش هي بوابة الحصول على الآيزو وشهادة الاعتماد؟
واحد، تحدد ايش الهدف من شهادة الايزو هذه. انت وش تبي؟ تبي شهادة ايزو خاصة بالمعامل بتروح لاتجاه 17025 ISO. انت بتروح لبوابة الايزو تبغى تاخذ الاطباء البيطريين بتروح لشهادة اخرى، تبغى فود سيفتي لانه مطلوبة منك في اندستري حق غذاء وكذا، لا بتروح ل 22. أنت تبي جودة منتج وجودة سيرفس 9001، 14000 خاصة بالبيئة، 45000 خاصة بالسلامة المهنية، وإن يكن الآن الـ IMS هذا اللي هو 9000 خاصة بجودة المنتج والبيئة، والـ 14000 والـ 45 خاصة بالسلامة المهنية أصبحت requirement عام من الدولة يعني الآن في أي شهادة. فإذا أنت بتحدد أول شيء إيش اللي تبغاه أنت بالضبط من نوع شهادة. بعد كذا بتشوف، بتجيب الكلوز حقتها وتشوف متطلباتها. في عندك 10 متطلبات أساسية اللي هي الدوكومنتيشن، اللي هي الاس او بي اللي شرحتها قبل شوي في السؤال السابق، بيضاف عليها بعض الأشياء التكنيكال البسيطة. يعني مثلا في المختبرات يطلب منك عشان تاخذ شهادة ايزو على اختبار معين لابد انك انت تعمل عليها فحصين الى اربع على اربع اطباق مختلفة اللي هو بالنسبة للبكتيريا وكذا. ما تحضرني يعني بشكل جيد الآن، لكن مثلا 22 اللي متخصص فيها الآن هي يقول لك لازم يكون عندك الحسب بلان ونقاط الحرجة وكيف انت بتصحح النقاط الحرجة، وهل هي بيتم تصحيحها في الخطوة اللي بعدها ولا لا. طيب اذا ما بيتم ايش اللي بتسوي عشان تعالجها، او ايش اللي بتسوي عشان تمنع حدوثها. اذا بيتصحح طيب كيف بتصححها بعدين، وين النقطة، وهل مجرى هذه الأسئلة، شجرة الأسئلة الموجودة عندك هذه بهذه الطريقة. إذن في بعض التكنيكال البسيطة، لكن البداية أنك أنت تبدأ بالعشر نقاط اللي قلت لك عليها، تكتبها، ضبط أوراقك، ضبط أمورك، بعد كذا تحدد وش اللي تبي، لأنه هي العشر هذه موجودة في كل الآيزوس. بعد كذا تحدد وش اللي تبي من الآيزو، نوعية الآيزو اللي تبغاها، تقول بسم الله، وتشوف لك accreditation certification body، شركة تمنح الشهادات هذه، بتسوي عليك الفيرست ستيج اوديت، بتشوف هل انت استوفيت كل الطلبات حقتك. بعد ما تخلص الفيرست ستيج اوديت وشافوا انه انت اوكي، اوراقك كلها سليمة كاملة، بيحددوا معك موعد يسووا لك السكند ستيج اوديت، وهذه اللي من خلالها بتمنح الشهادة. في دورات كثيرة في اونلاين في اليوتيوب يتكلموا عن الاشياء هذه، بعضهم بيحوس الدنيا شوي، يبغى لها متخصص في المسألة عشان يستوعب إيش اللي قاعدين يتكلموا. يعني أخذ قبل كذا دورات في الآيزو، فاهم إيش معنى كلوز، فاهم إيش معنى، فاهم كيف يتعامل مع المواصفة حقة الآيزو نفسها، كيف يفككها، كيف من أين تؤكل الكتف على قولتهم. لكن وبعضهم لا، بيشرحها بطريقة مبسطة سهلة. لكن عموما افضل ما شفتهم انا في اليوتيوب اللي هو بالطريقه اللي شرحتها قبل شوي، العشر نقاط الاساسيه، كملها، ضبط السوق بحقك، توجه بعدها ايش نوع الايزو اللي تبغاه، توجه بعدها الى الفروقات، اشتري المواصفه، شوف الفروقات الموجوده، ايش المطلوب تحت البند، من البنود العشرة الموجودين، إذا في شيء متخصص مرة سبيسيفيك مرة حاول تنفذه، جيب الشركة السيرتيفايد بودي هيسوي الانت الاوديت فيرست ستيج اوديت، بعدين بعدها بحوالي شهرين إلى ست شهور على حسب وضعك بيسوي السكند ستيج اوديت، وبعدها بيتم منحك الشهادة. أنا هذا باختصار شديد يعني للعملية كاملة.
طيب دكتور باسل، تكلم قبل شوي عن أساسي اللي هو التخطيط الاستراتيجي، معليش وش هي أساسيات التخطيط الاستراتيجي؟
التخطيط الاستراتيجي لابد أن يكون فيه عندك هدف أول شيء تبغى توصل له عشان تخطط له، طبيعي هدف تبدأ تسوي. أوكي بتحط أمامك الهدف، بتدرس وضعك الحالي بالسوات أناليسيس، بعدها بتشوف السوات أناليسيس اللي هو نقاط القوة نقاط الضعف اللي عندك، المخاطر أو التهديدات أو التحديات والفرص اللي ممكن تجيها عندك هي قوية، يعني بالعربي الصحيح بتشوف قوتك وضعفك في الوقت الحالي وفرصك ومخاطرك أو تحدياتك في المستقبل، ما إن إذا مشيت بنفس الطريقة هذه في المستقبل بنفس قوتك هذه. بعدها بتحط الهدف قدامك، بتحط السوات أناليسيس قدامك، بيظهر قدامك الجاب الفجوة ما بين وضعك الحالي والهدف اللي انت تأمل له، بتبدأ تحط خطط لك تطويرية معينة لتصل إلى الهدف هذا. هاي هنا التخطيط الاستراتيجي كمان. كيف هنسوي التخطيط الاستراتيجي بطريقة ممنهجة؟ انت بتسوي حاجة اسمها بيديكا، بلان دو تشيك اكت. بلان دو تشيك اكت هذه انت بتسوي البلان، مثلا تدريب، بسوي التدريب حقي، بسوي له خطة تدريب، بعدها دو ببدأ أنفذ عملية التدريب، بعدها بسوي تشيك بختبر عملية التدريب هل هي نفعت فعلا وغطت الجاب جزئية الجاب الخاصة بالتدريب ولا لا، بعدين أكت أنا خلاص هذا الشيء صار سليم وينفذ ويصحح من مساري التطويري أو الاستراتيجي ويفيد الخطة الاستراتيجية أعتمده، وأرجع مرة ثانية من جديد بلان دو تشيك أكت بلان دو تشيك أكت باستمرار، مو معناه أني وصلت لتطوير معين ووصلت لفكرة معينة وخلاص أحطها في الخطة الاستراتيجية وأوقف، لا هذه باستمرار هتكون هي حلقة باستمرار بلان دو تشيك أكت، بعد ما سويت أكت نفذت ارجع راجع هذه مرة ثانية وسوي بلان على تطويرها بلان دو تشيك أكت وانت مستمر. هذه واحدة من الأشياء على الوحدة المصغرة في منظومة التخطيط الاستراتيجي. طبعا لما حصل معاك الجاب وشفت الجاب ايش اللي بتسوي؟ بتحط خطة، بتكتب خطتك، انا محتاج تدريب، محتاج تطوير في أجهزة، محتاج تطوير في معدات، محتاج تطوير في بروسيجر، محتاج تطوير في الانبوت حقي ومواصفات الانبوت حقتي، محتاج اسأل العميل عشان اطور في مخرجاتي كسؤال عميل الى اخره، تقييم دراسة تسويقية بحتة. بعدها بحط الفجوة هذه، لما حطيت عدة نقاط عن التدريب وغيره 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 بدأت أشتغل على الخطط بطريقة البلان دو تشيك أكت، بعدين قلت يا ولد أنا ماشي صح ولا غلط، أبدأ أفكر شلون أنا أقدر أسوي ريفرنس لهذا الشيء اللي أنا كتبته أو اللي إحنا اشتغلنا عليه كفريق عمل. الآن يبدأ مرحلة البنش مارك، أشوف تجارب خارجية سوت الشيء اللي أنا سويته، مدى نسبة النجاح، الإمباكت على الخطة الرئيسية في كل الفروع اللي أنا تكلمت فيها قبل شوي، الإمباكت على الخطة الرئيسية، الإمباكت في سرعة الوصول للهدف، هذه مهمة جدا لأن تفيدني ماديا في البادجت، الإمباكت على البادجت، هل أنا احتجت أرفع البادجت عشان أسرع ولا أنا قدرت أني أوصل استفادة قصوى من الموارد المتاحة وقدرت أوصل للهدف حقي ببجت أقل وبأسرع وقت ممكن. هذه كلها بتنحط بتندرس، وبعدها يصير أنت عندك خطة مكتملة. الآن يبقى شيء واحد بس في الأخير تحتاجه بعد ما سويت البنش مارك المحترم، فاليديشن، تثبيت هل هذه فعلا نجحت ولا لا. تبدأ تنزلها على أرض الواقع وتبدأ تراقبها بشكل ذا. إما في بعض الناس ينفذوها في أرض الواقع بسمول يونت، وحدات صغيرة، مثلا عندي فروع أجربها في فرعين بدل ما أسويها في الفروع كلها حوالي 200 ولا 300 فرع، أجرب في فرع فرعين، أشوف مناطق، أختبر مناطق، أجس النبض، أنزل ببرودكت جديد أجس النبض فيه إلى آخره. هذه واحدة من الفاليديشن، والله نجحت أنا كذا خلاص روح دوس، عندك بنش مارك قوي، عندك جاب ممتاز، عندك تطوير تم فعلا، عندك بديكا استغلتها صح، خلاص روح على طول على التارجت حقك وبدأ يشتغل، إن أنت أوريدي يعني مشتغل، يعني سويت اللي عليك، سويت يعني you did your job، يعني خلاص أكثر من كذا ما عاد باقي شيء في في يعني اللي يحظ يعني اللي انا اعرفه، يعني حاليا يمكن يجي بعدين، يمكن في موجود انا اجهله ما ادري، لكن هذا اقصى شيء تقدر تسويه يعني حاليا، وتوكل على الله، اعقلها وتوكل. هذه باختصار للتخطيط. برضو هذه منهج جامعه يدرس ماجستير ترم كامل يعني.
الله يعطيك العافيه دكتور باسل. طيب دكتور باسل، هل التردد يقتل التخطيط الاستراتيجي؟
بعض التردد صحي، لكن غالب الأحيان التردد الكثير الغير مبرر هذا يقتلها 100%. أنا يعني أنت درست مضبوط حالتك، القوة والضعف والسوات أناليسيس، ودرست هدفك مضبوط وعارف هدفك، وبدأت تحط خطة لإنجازه والوصول إلى الهدف، سويت بنش مارك وشفت ناس سوتها قبلك، وسويت عليها فاليديشن، تأكدت أنها ماشية صح، خطتك ماشية صح. أنا ما أدري إيش هنا إذا حصل تردد بعد هذا كله، لا يعني معليش هذا قاتل. لكن والله أنت عندك قصور في أي واحدة من هذول الأربعة ومتردد، والله يحق لك الخوف مش التردد، أنت خايف، عالج خوفك مخاوفك بطريقة البديكة، عالج مخاوفك بفاليديشن أكثر، كبر رقعة الفاليديشن حقتك، عالج مخاوفك وحاول تشوفها، تشوف تجربها على مخاوفك نفسها، تشوف هل نجحت ولا لا. أنا خايف والله ما تمشي في القصيم الفكرة، لكن ممكن تمشي في الرياض، روح لا تروح تجرب لي في الرياض، بس ما زالت مخاوفك موجودة، بتقتل لي أنت فكرة أنه ممكن يسويقها في القصيم، بتقتل في خطة هدف استراتيجي ممتاز جدا أنه إحنا ننجح. طبيعي النفس البشرية، أي أيام التحول الوطني كانوا يتكلموا معنا يقولون أي فكرة جديدة ممكن تواجهك 5% يكونوا مؤيدين لك، هذول الكرياتيف بيبل اللي عندهم الجرأة انهم يخوضوا تجارب جديدة بدون خوف بدون تردد. 20% ناس ضد، هذه طاقة سلبية عالية جدا. 75% الباقيين من المجتمع هيكونوا مع الصوت الأعلى. فأنت أول ما تبدأ بفكرة جديدة هتلقى أصوات كثيرة ضدك، مش بالضرورة ان هي فعلا ضدك او هو فاهم هو ليش ضدك، هو ممكن يكون مع السمع، مع التأثير الخارجي، هالة سلبية صارت معك مع تأثير خارجي، انتبه، ابدأ اشتغل، كون 5% هذول، جمعهم حولك، ابدأ اشتغلوا أكثر، إلين ما تظهر أرقام على أرض الواقع، هال 75% هيبدأوا يتحاشوا شوي شوي، لأنه أصوات الآخرين 20% هتبدأ تنخفض، وال 75 يبدأوا بالتدريج ينحازوا لك، إلين ما صرت تمتلك أنت فوق 80%، حتى 20% يبدأ يتقهقروا ويتحركوا معك، هتبدأ كلمات اللوم، شفتوا قايلين لكم ما يصلح ما ينفع ما أدري شو، هتبدأ تتلاشى من المجتمع، هتبدأ تتلاشى من بيئة العمل نفسها. فما له داعي التردد، ما له داعي، أنا بالنسبة لي ما له داعي التردد نهائي إذا أنت درست كويس.
دكتور باسل، مؤخرا حصلت على شهادة الاقتدار اللي هي الهاي فيلد أو من الهاي فيلد، ممكن تتكلم لنا أكثر عن الشهادة؟
هذه شهادة بدرجة الاقتدار وليس شهادة الاقتدار، هي شهادة بدرجة الاقتدار من هاي فيلد، هي جهة ترخيص ريجستريشن زي هيئة تخصصات أو غيره، خاصة بالفود سيفتي مانجمنت، استراتيجيك مانجمنت، وفي تخصص بالتحديد في مجال المانيفاكتورينج أو خطوط التصنيع الغذائي، خط مصنع تصنيع غذائي، مصلخ، ألبان إلى آخره. هو واحد بيحط استراتيجية التدريب، التطوير، تطوير المنتجات، تطوير الفود سيفتي، سلامة الأغذية، تطويرها، تطوير الهاندلينج حقها في كل مراحل البروسيس، تطوير البروسيجر، تطوير الاسوبية الخاص بها إلى آخره. هذه الشهادة طبعا تصدر من بريطانيا هاي فيلد، يتم تدريسها ما فيها لازم حضوري، بعد 5 أيام 9 ساعات في اليوم، فيها اختبار وبيصدر أصلا من هاي فيلد من بريطانيا وبيتصحح هناك، وبناء عليه بتصدر لك شهادتين على حسب الجهة اللي بتدربك. بس بالنسبة للجهة اللي دربتني كانت هاي فيلد مع جهة هنا في السعودية كانت معتمدة من التعليم التقني والمهني، فصدرت شهادة حضور دورة من التعليم التقني والمهني، وصدرت شهادة الاقتدار من هذه شهادة من هاي فيلد. طبعا الشهادة إذا أنت ما اجتزت الاختبار هو لازم تجيب 80 تقريبا 70 درجة من أصل 100 في الاختبار النهائي. إذا ما جبتها فما بتمنح شهادة هاي فيلد. إذا جبتها 70 إلى تقريبا 80 أنت بتاخد شهادة من غير أي مصطلح، هي شهادة أنت اجتزت. اقتدار بتاخذها من إذا جايب من 80 إلى 90 تقريبا أو 95، وفي اللي بعدها من 95 إلى 100، ما تحضرني اسمها الآن. هذه بالنسبة للهاي فيلد.
طيب يا دكتور باسل، تكلمنا عن Arab Food Safety Summit اللي هي العضوية اللي أتوقع انتسبت لها مؤخرا.
أي صحيح، هذه تم وقع الاختيار عليه من الجمعية العربية للأمن الغذائي، وهي معنية يعني الاجتماع على الأمن الغذائي ومناقشة مشاكل المجتمعات العربية من ناحية الأمن الغذائي وتوفر المنتجات الغذائية وسلامتها، وبيتم وضع بعض النقاشات في ورش عمل لحلول معينة كل في جهته في دولته، وترفع توصيات لجهات يعني الجهات الحكومية في الوطن العربي. إلى الآن ما اشتغلت، هي المفروض أن يكون في ورش تدور على مستوى الوطن العربي، ما أدري حق لي تتحدث فيها الآن ولا لا، لكن إلى الآن ما انطلقت يعني بالفعل. هي إن شاء الله متوقع في خلال السنة هذه يعني خلال الشهرين الثلاثة الجاية تنطلق فعالياتها إن شاء الله، ما بين السعودية ومصر وقطر، البحرين، الكويت، الإمارات على ما أظن، ومروراً في تونس أو المغرب. بس طبعاً مع كوفيد 19 وذا سوى التأجيل كما هو تأجل قبل كذا، أصلاً تأجلت كم مرة، فسوت لنا شوي تغيير في الخطط وذا. حتى الآن ما عندي خلفية إيش اللي راح يتم، لها رئيس ولها منظومة متكاملة ولها اتصالاتها، لكن إلى الآن ما جاني يعني تحديث أبديت للأمور هذه.
جميل، إن شاء الله أن يحصل لنا الشرف نحضر مثل هذه الفعاليات اللي ترفع من الوعي بالنسبة للمجتمع والأطباء البيطريين. طيب دكتور، تكلمنا عن الجانب المانجمنت والجانب الإداري كثير، ودي دكتور تكلمنا عن أهمية أو خلينا نقول كيف يختلف الطبيب البيطري الإداري عن الطبيب البيطري في الفيلد.
صدق أنه أنا الآن اشتغلت فترة طويلة إداري، الآن أني أنا مشتاق أني أرجع للمشرط مرة ثانية، أرجع للتشخيص، أرجع للحالات، أمسكها بيدي. لا، الاثنين كل واحد له متعة. متعة الطبيب البيطري الميداني إرهاق الجسد، المتعة تكمن في الجهد المبذول، التعب المبذول. هذا الجهد المبذول اللي يؤدي إلى تعب بالنسبة للطبيب البيطري الميداني هو جهده عضلي جسدي بحت، فآلامه لما يجي ينام آخر الليل بيكون آلامه جسدية. المانجمنت تحمل المسؤولية بشكل عالي جدا، هدك صداع ذهني أكثر من أنه جسدي. إحنا مرتاحين جالسين في مكاتب صح، في مكيفات صح، إذا قارنتها بالبدني فأنت قاعد تتعب الميداني، لكن لما تيجي في المكتبي تحمل المسؤولية اتخاذ القرار ترى صعب. أنت نفسك قلتها قبل شوي، تردد، هذه أكثر شيء يقتلنا يذبحنا. أني أنا أقدر أقول بكل ثقة أنه هذا أوكي، هذا نمشي بهذا الاتجاه وهنوصل لكذا، وتوعد وعود معينة وتتحمل المسؤولية، أنت بتقعد طول الليل تهاجس في الموضوع، ماذا لو ماذا لو ماذا لو ماذا لو، هذا السؤال يقهائي يعني يقهرني. فإذا كنت أنا ماني تعبان جسديا صحيح، لكن النوم ما هي مريحة، الشعر يطير، الشاب يطلع، يقول أنا الشعر طاير أصلا من قبل يعني من الفيلد، بس إنه الشاب يطلع. التعب الذهني أكثر سمية من التعب العضلي. التعب العضلي راحة يوم انتهينا، بس التعب الذهني حتى في إجازتك تلقاه موجود. فكل إنه لي ألمه لي وضع، ولا ما كان ما صار ليبر. هذا تعريف الشغل، تعريف العمل والعمال في في المراجع الدوليه كلها، انه لابد ان يكون في جهد مبذول يؤدي الى تعب ما بيحصل عليه العامل مبلغ مالي يحقق له السعاده او انه يكون مبسوط عليه. هذا تعريفه باختصار، يعني تعريف اللغوي للليبرز. ففي فرق، صح في فرق، لكن الاثنين يشتغلوا وجهدهم عالي والاثنين عندهم مسؤوليات من individual لارج.
انا صراحه دكتور من بدايتي، من اول ما تخرجت انا طبيب بيطري اداري، ما حصل للشرف اني اشتغل في الفيل، لكن ان شاء الله نقول مستقبلا راح يعني حصل لي فرصه اني اطلع الفيل، مع ان كانت في محاولات خجوله في اكثر مره، من تدريب ما تدريب الى اخره، لكن ان شاء الله في يوم من الايام نرجع للفيل. على كل حال دكتور باسل، خلنا ننتقل للسؤال الثاني. اختار الاتحاد العالمي للأطباء البيطريين عنوان اليوم العالمي للطبيب البيطري 2021، ألا هو استجابة الطبيب البيطري لأزمة كورونا المستجد. هذا العنوان أو هذا المصطلح يدل على الدور الريادي اللي سووه أو الذي قاموا به الأطباء البيطريين خلال هذه الأزمة. برأيك وبعد مرور أكثر من سنتين، كيف كانت استجابة الأطباء البيطريين للجائحة؟
طيب خلينا نكون صريحين شوية وأكثر إنصافا للطبيب البيطري. استجابة الطبيب البيطري تمت من قبل حتى 2012، بس خلينا اللي أنا حضرته مع الوزارة 2012 كان في عندنا ميرس، ظهرت عندنا حالات لكورونا ميرس. 2019 في نهايتها أو 2020 في بدايته ظهرت عندنا حالات للكوفيد. في الحالتين الطبيب البيطري كان متواجد، ميرس كان متواجد بفحوصات بكذا إلى آخر وبشكل مباشر مع الحالات، بحكم أنها من الإبل أو من حالات كانت لها ارتباط بالناس لهم ارتباط بالإبل على حسب آخر دراسات أو اكتشافات موجودة من وزارة الصحة. بما أنه زونوتك ديزيز فهو الطبيب البيطري حاضر 100%. لكن نيجي الكوفيد، بما انك حصرتني في السنتين الاخيره، خلينا نقول هل هو مباشر او غير مباشر؟ طبيب البيطري متواجد في سحب عينات، هل كورونا كوفيد 19 انتقل الى البيتس انيمال الموجوده عند الحالات المصابه، الناس المصابين، البيوت اللي تظاهرت فيها اصابه او شيء، هل هي موجود للتاكد من انه عدم خروجه، لانه تحوره بطريقه معينه في داخل الحيوان هيخرجنا بشكل يغير من سلوكه بشكل قوي، مش هيغير الشجر اللي هو ماشي فيها. يطول شرحها، هذه ماني مختص في هذا المجال، انا مجرد يعني قارئ او شيء في الموضوع هذا اللي هو التركيبه الجينيه حقته. لكن الطبيب البيطري بشكل مباشر كان في هذه النقطه، بشكل غير مباشر نقطه التغذيه، سلامه الاغذيه وقت الكوفيد والازمات. لت في دول منظومات صحيه انهارت، صحيح في دول as well as منظومات غذائية انهارت، صار أي شيء ينزل في السوق، أي شيء أي شيء يضر الإنسان، ينفع الإنسان، يضر، ممكن يصيب لي، يجيب لي مشاكل أخرى، ينزل للسوق. تمام، الطبيب البيطري تواجد بقوة هنا في الـ في الـ في الـ في الـ في الغير مباشر. سلامة الأغذية استمرت في المملكة، المنظومة الغذائية في المملكة استمرت ما انهارت، المنظومة الصحية استمرت وكانت قادرة على صد هذه العنف اللي كان في البداية والعنف الحالي اللي صاير الآن، واستمرت بدون أي مشاكل، ما في دروب واضحة أمام العالم. في منظومات عندك، منظومة صحية تنهار، منظومة غذائية تنهار، بعدها منظومة أمنية تنهار، أمور كثيرة تتتالى زي السلسلة تنسحب وراء بعض زي خيط التريكو من منظومة يعني قميص أو شيء. أوكي، فالشكل الغير مباشر كان تواجد الطبيب البيطري بشكل فعال وجيد، سلامة الأغذية كانت فعالة وجيدة عنده، المنتجات الغذائية من الحيوانات كانت فعالة وجيدة، الحيوانات وسلامتها وصد أي أوبئة أخرى ممكن تصير مصاحبة مع هذا الوباء كان الطبيب البيطري فعال وجيد. إذن هي شغل أمور غير مباشرة كانت أكثر من الشكل المباشر إذا حسبناها، لكن هي غير واضحة بصراحة، لأن الواحد ما يحس فيها إلا إذا الواحد حس بألمها. ما حد أذكر أنه صار قام من النوم يدور على منتجات غذائية من أصل حيواني وقت الجائحة وقت الكارانتين اللي صار، وكان عنده أزمة أنه ما هو بلاقيها، واستمرت زي بعض الدول الأخرى أنه ما في، أو أنه الكواليتي حقها سيء، أو أنه نشوف وصلنا لمرحلة الكواليتي حقها سيء، يعني مو أنها سليمة بس لا الكواليتي حقها مضبوط ولا لا، أنه والله لقى جاء والله ما لقى دجاج غير الدجاج متعفن مثلا، أو في بكتيريا المفروض أنها ما تكون موجودة تسبب تسمم غذائي أو شيء. ready to eat نفس الشيء، يعني يكون دجاج ready to eat وفيه سلمونيلا مثلا، هذه ما حصلت، هذه ما هي موجودة. كان في رقابة قوية جدا، كان طبيب بيطري قائم فيها برضو من ناحية الإنتاج والبيولوجيكال، شباب حقين الأحياء الدقيقة كانوا شغالين شغل في المعامل مضبوط، فما نجهل هذول الناس ما ينشافوا إلا إذا حصلت مشكلة كبيرة وحسوا فيها الناس بهم. لكن طول ما الدنيا ماشية يبقى هذا الرجل الخفي اللي في الكواليس واقف، يعني ما أعتقد أنه في أحد فينا الآن خلاص تعودنا على عدم الشكر، يعني خلاص إحنا جهدنا يكون في الكواليس في الظلام الرجل الخفي.
بالفعل دكتور باز هذا اللي حاصل، ومع أن ما كان في تسليط للضوء على الطبيب البيطري مثل ما كان في ميرس مثل ما تفضلت، لكن يبقى أن الطبيب البيطري كان ولا زال جالس يلعب دور محوري وفعال في محاربة الأزمة. دكتور باسل من بودكاست حوار بيطري، نصيحة تقدمها للمجتمع البيطري؟
علم الطب البيطري كبير جدا، واسع متشعب، أنا يعني خضت أكثر من مجال فيه ولازلت أحس أن أنا فقير جدا في العلم هذا. الشهادة مجرد أنها خولتني أن أنا أدخل في هذا الميدان و أمارس هذه المجالات اللي في الطب البيطري بشكل ميداني أكثر، وإني أقرأ بشكل واستوعبها بشكل أفضل، لكن ما هي كل شيء لأنه ما أعطونا إلا مجرد مفاتيح، وهذا يا دوب اللي يقدروا كثر الله خيرهم عليه. أنا بصراحة لا تتكبر على العلم يا جماعة الخير، دام المجالات واسعة ومتسعة لا تتكبر على العلم، في مجال جديد تماما صاير الآن حاليا أنا قاعد أدرسه فعليا، يعني الماجستير قاعد أدرس فيه اللي هو مجال الاقتصاد البيطري، تخصص veterinary science اقتصاد بيطري، يعني بصراحة عالم ثاني. اكتشفت انه لا انا في اشياء ما درسناها في البكالوريوس اصلا، في اشياء انضافت حديثة، العلم في الطب مجالات الطب البيطري قاعدة تتوسع يوم بعد يوم وتتشعب. إذا أنا استمريت على مجال واحد وقال خلاص أنا هذا اللي فهمته، لا تكبرت على العلم، وإذا تكبرت على العلم تمنح يعني تحرم بركته. دامك دخلت الطب البيطري فالله كتب عليك زيك زي أي طب، زيك زي أي علوم، أنت لا نهاية لحدود قراءتك، أنت مستمر في تطوير ذاتك ومستمر في القراءة، otherwise تخلفت عن الركب، وهيكون متخلفين إحنا كلنا كمجتمع بيطري سعودي عن باقي الأطباء البيطريين أو المجتمعات البيطرية في دول العالم كلها. اقروا، لا تتكبروا على العلم، لا تتكبروا على المعرفة، لا تتكبروا على التجربة باليد.
بالفعل دكتور احنا في نعمة، وقد تكون نقمة على بعض الأشخاص كون ان الطب البيطري علم كبير، ما ابغى اقول بحر الا هو محيط مترامي الأطراف، فإما يكون هالشيء نعمة أو يكون نقمة، أما أنك تتميز ويظهر نجمك أو أنك تغرق ولا حد يدري عنك. فدكتور باسل الله يعطيك العافية، يعني حلقة فعلا كانت تستحق الانتظار قرابة السنة.
يعطيك العافية، وزادني شرف وجودي معكم اليوم، وإن شاء الله يعني يكون عندكم البرنامج هذا يعني يحقق نجاحات أكثر. أنا من جدا مستمتعين فيه، في حلقات كثيرة عنده، في حلقات سابقة عفوا، واستمتعت في السماع لأكثر من طبيب بيطري، التعرف عليه ولا التعرف على اهتماماته، التعرف على مشاكل اللي واجهها، هذه جدا مثرية وخفيف الظل الصراحة، يعني على الأقل توضح المهنة هذه قديش الشباب بيشتغلوا قديش بيتعب للمجتمع. يعطيكم ألف عافية وما قصرتوا.
سعيدين ومبسوطين بوجودك معنا. أعزائي المستمعين، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا. نشكر الدكتور باسل الهلالي حضوره معنا ورواية تجربته المميزة، كما بوسعكم اختراع ضيف أو موضوع على بودكاست حوار بيطري بمراسلتنا على saudivetchannel@gmail.com أو على أحد حسابات البودكاست على منصات التواصل الاجتماعي. في سعة الله.